والآن فإلى تغطية شاملة لأهم تطورات الوضع الراهن في العراق في ملف أعده ويقدمه حسين سعيد.
مستمعين الكرام، طاب أوقاتكم وأهلا بكم إلى ملف العراق الإخباري الذي نسلط فيه الضوء على مستجدات الشأن العراقي عبر الرسائل الصوتية لمراسلين الخاصين ومن خلال تقارير وكالات الأنباء العالمية. أعد الملف ويقدمه لكم حسين سعيد. ولكن قبل أن نبدأ بتقليب صفحات الملف، أدعوكم إلى استوديو الأخبار ونشرة للأنباء العراقية.
أسعد الله مساءكم بكل خير أعزائي المستمعين، هذا إياد الجيلاني يحييكم ثانية ويقدم لحضراتكم عرضا للأنباء. تظاهر مئات من أنصار الزعيم الشيعي المتشدد مقتدى الصدر اليوم الأحد في مدينة كربلاء للمطالبة بالإفراج عن أحد مسؤولي مكتب الصدر في هذه المدينة المقدسة، تعتقله القوات الأمريكية منذ نحو أسبوعين. وتجمع المتظاهرون أمام مبنى المحافظة وهم يهتفون مطالبين بإطلاق سراح أحمد رضا الحسيني على الفور. وقال حبيب الحكيم نائب الحسيني: نحن نطالب بإطلاق سراح الحسيني فورا من أيدي قوات الاحتلال الأمريكي. وأضاف أن عملية الاعتقال جاءت عشوائية ولا تستند إلى أي مذكرة اعتقال أو دليل ضد الحسيني، لذلك فهي غير شرعية بحسب تعبيره. وأوضح الحكيم بأن الحسيني يعد من الشخصيات البارزة في المدينة، وكان قدم الكثير من الخدمات لأبناء المدينة، وكان له دور سلمي خلال المواجهات التي حصلت قبل شهرين بين أنصار السيد مقتدى الصدر والقوات الأمريكية بحسب تعبيره. وتمضي وكالة فرانس بريس في تقريرها إلى أن المتظاهرين طالبوا بلقاء أحد مسؤولي المحافظة أو قوات التحالف، إلا أن أحدا لم يقابلهم فاضطروا إلى مغادرة المكان. نقلت وكالة رويترز عن شهود عيان قولهم إن انفجارا ضخما هز مبان في وسط العاصمة العراقية اليوم، وتصاعد دخان فوق المنطقة الخضراء مقر سلطة الائتلاف بقيادة الولايات المتحدة. ولم يتضح على الفور سبب الانفجار أو ما إذا كانت هناك إصابات. وقال الجيش الأمريكي إنه ليس لديه أي تفاصيل عن الانفجار. وعادة ما يطلق مقاتلون قذائف هاون وصواريخ صوب المنطقة الخضراء، وهي عبارة عن مجمع ضخم محصن على ضفاف نهر دجلة، غير أنها نادرا ما تسبب خسائر تزيد عن أضرار خارجية. ويقول مسؤولون عراقيون وأمريكيون إنهم يتوقعون تصعيدا لهجمات المقاتلين مع اقتراب موعد تسليم السلطة لحكومة عراقية مؤقتة بعد 3 أيام. رفضت تركيا اليوم مطالب المتشددين العراقيين الذين هددوا بقطع رؤوس 3 رهائن أتراك إلا إذا توقف الأتراك عن العمل مع القوات الأمريكية في العراق. وكانت قناة الجزيرة الفضائية التلفزيونية قد عرضت شريط فيديو أمس السبت ل3 عمال أتراك قالت إن متشددين موالين لأبو مصعب الزرقاوي الذي يعتقد أنه له صلات بتنظيم القاعدة يحتجزونهم كرهائن. وقال وزير الدفاع التركي وجدي جونول للصحفيين: تحارب تركيا النشاط الإرهابي منذ أكثر من 20 عاما، إنهم يطلبون الكثير ويطالبون بالكثير، لا ننظر إلى هذه المطالب أبدا بجدية بحسب تعبيره. وعرضت قناة الجزيرة لقطات توضح 3 رجال على الأرض أمام مسلحين وجوههم مغطاة وهم يحملون جوازات سفرهم. ومضت تقول إنها تلقت شريط الفيديو وبيانا منسوبا لجماعة التوحيد والجهاد التي يتزعمها الزرقاوي، تهدد فيهما بقتل الرهائن خلال 72 ساعة. وقال جونول الذي كان يتحدث بعد اجتماع مع وزير الدفاع الأمريكي دونالد رامسفيلد إن ما يصل إلى 2000 شاحنة مليئة بالأدوية والأغذية وإمدادات أخرى تتجه إلى العراق من تركيا يوميا. وأضاف: هذه إمدادات إنسانية، من المحزن أن تحتجز بعض القوى في العراق أتراكا يريدون مساعدة الشعب العراقي. وتوضح الوكالة بأن تركيا ليست ضمن قوة الاحتلال المتعددة الجنسيات في العراق، إلا أن الكثير من الأتراك يعملون بتعاقدات يقدمون الإمدادات والدعم للقوات التي تقودها الولايات المتحدة. وقال مسؤول دفاعي أمريكي كبير إن قضية الرهائن لم تناقش أثناء الاجتماع مع رامسفيلد الموجود في اسطنبول لحضور قمة حلف شمال الأطلسي يومي الاثنين والثلاثاء. نسبت وكالة رويترز للأنباء إلى وزير الدفاع الأمريكي دونالد رامسفيلد قوله اليوم لتلفزيون هيئة الإذاعة البريطانية من اسطنبول إنه قد لا يكون من الضروري إرسال مزيد من القوات إلى العراق. وأضاف رامسفيلد الذي يحضر قمة حلف شمال الأطلسي في اسطنبول أن المهمة الحقيقية للأمن ليست إغراق البلاد بمزيد ومزيد من القوات، ومضى قائلا هذا لا يعني أننا سنحتاج بالضرورة إليها، أي إلى المزيد من القوات، بل يعني أننا سنقوم بالتخطيط الرشيد. ونسبت الوكالة إلى مسؤولين عسكريين تأكيدهم بأن الجيش الأمريكي وضع خطط طوارئ لإرسال مزيد من القوات إلى إذا لزم الأمر، لكنهم أوضحوا أن القادة الأمريكيين في العراق لم يطلبوا إرسال قوات إضافية. قدمت إلى حضراتكم سيداتي وسادتي عرضا لأهم أنباء المساء. طاب مساءكم.
مستمعين الأعزاء، أهلا بكم مع ملف العراق الإخباري الذي نستهله بتقرير لوكالة رويترز من بغداد نسبت فيه إلى شهود عيان وقوع انفجار هز مباني وسط العاصمة العراقية يوم الأحد وتصاعد دخان فوق المنطقة الخضراء حيث مقر سلطة الائتلاف المؤقتة. أما وكالة فرانس بريس فقد نسبت إلى الكابتن لينول أبشر من الجيش الأمريكي إن قذيفتين انفجرتا داخل المنطقة الخضراء وسط بغداد ولازالت التحقيقات جارية، لكنه لم يبلغ عن وقوع أضرار مادية أو ضحايا في الأرواح. في غضون ذلك نقلت وكالة فرانس بريس عن مصدر في مستشفى الحلة ووزارة الصحة العراقية يوم الأحد إن 23 شخصا قتلوا وأصيب 58 آخرون بجروح نتيجة انفجار سيارتين مفخختين في الحلة مساء السبت. وهذه الحصيلة أدنى من تلك التي كان أعلنها الجيش الأمريكي سابقا في بيان نشر ليلة السبت، وأشار إلى سقوط 40 قتيلا وإصابة 22 شخصا بجروح، لكنه عاد وأكد الحصيلة التي أعلنتها المصادر العراقية. وقال الدكتور سعد الفلوجي مدير قسم العمليات الجراحية في مستشفى الحلة:
العدد كبير جانا من الجرحى بحدود 40 جريح، كان بيناتهم أطفال ونساء ورجال كبار وشباب، ولم أشاهد شرطي واحد بالجرحى، ولم أشاهد شخص واحد يلبس ملابس عسكرية، وكان هنالك عدد كبير من الشهداء تجاوز 14 شهيد.
مستمعين الأعزاء، ونبقى مع الوضع الأمني، ففي الموصل تعرض موكب قيادي كردي ومقر الاتحاد الوطني الكردستاني إلى هجوم أسفر عن مقتل 3 وجرح عدد آخر. تفاصيل من مراسلنا في الموصل أحمد سعيد.
الساعة 9:30 من صباح اليوم الأحد تعرض موكب كان عبارة عن عدد من السيارات لمسؤول مركز الموصل للاتحاد الوطني الكردستاني إلى انفجار عبوة ناسفة على الطريق الرئيسي بين الموصل وأربيل وبين قرية جوجلي وناحية بطلة، وأسفر الانفجار عن جرح 2 من حراس الموكب نقلا على أثرها إلى المستشفى. بعد هذا الحادث بنحو الساعتين وفي الساعة 11:30 صباحا هاجم مجهولون مسلحون بمختلف الأسلحة المقر الرئيسي للاتحاد الوطني الكردستاني داخل الموصل وفي الضاحية الشرقية منها، وبعد معركة وصفت بالعنيفة بين المهاجمين وحراس المقر قتل أحد حراس المقر ويدعى جمال، كما وجرح 4 آخرون ولم تعرف بعد فيما إذا كانت هنالك خسائر في صفوف المهاجمين أم لا. وقبل هذين الحادثين وفي منطقة مدينة الزهور داخل الموصل أيضا تعرضت سيارة تابعة إلى الاتحاد الوطني الكردستاني إلى نيران مسلحين مجهولين كانوا يستقلون سيارة للأجرة، وبعد تبادل لإطلاق النار بين المهاجمين وأعضاء للاتحاد الوطني الكردستاني كانوا داخل السيارة، قتل أحد أعضاء الوطن الكردستاني ويدعى سرور عبد الخالق وجرح اثنان آخران كذلك، ولم تعرف إلى الآن فيما إذا كانت هنالك خسائر في صفوف المهاجمين أم لا. هذا ولقد سمعت على امتداد نهار اليوم والليلة الماضية أصوات عيارات نارية وانفجارات في مناطق متفرقة من الموصل، إلا أن نتائجها لم تعرف إلى الآن، فيما كانت المروحيات الأمريكية تحلق بين فترة وأخرى في سماء مدينة الموصل، وفي الشوارع تنتشر مفارس تابعة إلى الشرطة المحلية العراقية والتي تستوقف السيارات وأحيانا تقوم بتفتيشها. ومع اقتراب يوم 30 من حزيران موعد تسليم السلطة إلى العراقيين، فإن مشاعر القلق من احتمال شن هجمات مسلحة مصنفة على الإرهاب تتنامى، وتبدو الشوارع والساحات أقل ازدحاما بالناس والمركبات مقارنة بالأيام الماضية من الأسبوع الفائت. أحمد السعيد، إذاعة العراق الحر، الموصل.
وفي أربيل أعلن وزير داخلية حكومة إقليم كردستان عن اعتقال 14 شخصا بتهمة التورط في أعمال إرهابية. التفاصيل في تقرير مراسلنا في أربيل شمال رمضان.
أعلن وزير الداخلية بحكومة إقليم كردستان العراق عن تمكن الأجهزة الأمنية التابعة للوزارة وفي وقت سابق من إلقاء القبض على 14 شخصا يشتبه بقيامهم بأعمال وصفها بالإرهابية، وبتقديم الدعم لآخرين نفذوا مثل تلك العمليات في مدينة أربيل. وأشار كريم سنجاري وزير الداخلية بالإدارة الكردية بأربيل وفي مؤتمر صحفي عقده عصر أمس السبت على خلفية حادثة تفجير السيارة المفخخة التي استهدفت وزير الثقافة والمسؤول البارز في الحزب الديمقراطي الكردستاني، وأشار إلى أن وزارته أحالت مؤخرا إلى القضاء في أربيل 14 شخصا كانوا أفرادا في شبكة قدمت الدعم بأشكال عدة لمنفذي عمليات التفجير في مدينة أربيل، وبخاصة العملية التي وقعت في شباط الماضي بأربيل وأدت إلى مقتل 117 شخصا بينهم مسؤولون حزبيون وحكوميون. وتحدث وزير الداخلية بالإدارة الكردية في مؤتمره الصحفي عن التهديدات التي تشكلها عمليات التفجير وتأثيراتها على الأوضاع في إقليم كردستان العراق مع اقتراب 30 من حزيران موعد انتقال السلطة للعراقيين. وقال بهذا الصدد بأن وزارته تتوقع حدوث عمليات إرهابية في المنطقة في الفترة الراهنة، لكنه عاد ليؤكد بأن كافة أجهزة وزارة الداخلية تعمل بجد وحزم للتصدي لمنفذي مثل تلك العمليات وقطع الطريق أمامهم. وأضاف داعيا المواطنين إلى مساعدة وزارته والتعاون من خلال الإبلاغ عن أي أمور ملفتة للانتباه على الصعيد الأمني. من جهة أخرى وعلى صعيد متصل، أدانت نقابة الصحفيين في كردستان العراق عملية التفجير التي وقعت أمس السبت بأربيل، وذكر بيان صادر من مجلس النقابة بأن تلك العملية حلقة جديدة في سلسلة العمليات التي تنفذها المجموعات الإرهابية وبقايا النظام السابق منذ فترة بهدف الإخلال بالأوضاع وزعزعة الاستقرار في كردستان العراق. ودعت النقابة في بيانها الصحفيين في كردستان العراق إلى لعب دور في توعية السكان في هذا الإطار. شمال رمضان، إذاعة العراق الحر، أربيل.
في غضون ذلك، شدد وزير الخارجية الأمريكي كولين باول على ضرورة تفهم الدور الأمريكي الأمني في العراق، وذلك في تصريح خاص لصحيفة القدس الفلسطينية. مزيد من التفاصيل من مراسلنا في القدس كرم منشي.
شدد وزير الخارجية الأمريكي كولين باول على ضرورة التفهم للدور الأمريكي الأمني في العراق في مواجهة الهجمات التي تهدف زرع الفوضى ومنع الاستقرار، حيث أن هذا الدور يأتي في إطار الدفاع عن العراق. جاء تقول الوزير باول في حديث خص به صحيفة القدس الصادرة في القدس إلى جانب بعض المراسلين العرب المعتمدين في واشنطن. وأوضح باول أن الولايات المتحدة تنتظر بفارغ الصبر قدوم اللحظة التي تكتمل فيها مهمة الدفاع عن العراق، قائلا: ليس لدينا أي رغبة في البقاء في العراق ولكننا جاهزون لعمل كل ما هو ضروري لمساعدة الحكومة العراقية التمكن من السيطرة وبسط السيادة يوم الأول من تموز الخميس القادم. ويبدو أن نشر حديث الوزير كولين باول المتعلق بالعراق جاء مقتضبا جدا في إطار الأجوبة عن الشؤون الفلسطينية وخطة فك الارتباط والجدار الفاصل ومواضيع أخرى، حيث أن وسائل الإعلام الفلسطينية تركز عادة على الهجمات المسلحة في تغطية أحداث العراق، وترى أن الإعلام العربي لابد أن يلتزم أساسا بالقضية الفلسطينية، كما يشير إلى ذلك وكيل وزارة الاتصالات الفلسطيني الدكتور أحمد صبح الذي شارك في مؤتمر وزراء الإعلام العرب في القاهرة.
الجديد هو موضوعين رئيسيين، الموضوع الأول هو مواصلة الدعم العربي الرسمي للإعلام الفلسطيني في نقل الرسالة الفلسطينية للعالم، ودعم الإعلام الفلسطيني في موضوع الجدار وفي موضوع دعم القدس وفي موضوع فضح ممارسات الاحتلال الإسرائيلي. والموضوع الثاني أنه قبل اقتراح بأن تتحول الاجتماعات القادمة إلى التركيز على مواضيع رئيسية، وأن يكون هناك لأول مرة لجنة متابعة لتنفيذ مثل هذه القرارات. فهناك قرارات كثيرة ولكن تنفيذ ليس بنفس المستوى، ونريد أن يتم هناك متابعة للدعم العربي الذي يقرر لدعم فلسطين. هناك مواضيع ثابتة على جدول أعمال وزراء الإعلام العرب لها علاقة بفلسطين، ونحن نريد في الفعل أن نتابع عملية التنفيذ من خلال الجامعة الدول العربية نفسها، إدارة الإعلام في جامعة الدول العربية واللجنة الدائمة للإعلام العربي هي هيئات يمكن من خلالها أن يتم حث الدول العربية عند اتخاذها قرارات دعم لفلسطين أن يتم تنفيذ فعلي وحقيقي لمثل هذه القرارات.
كان هذا الدكتور أحمد صبح وكيل وزارة الاتصالات الفلسطينية. كرم نشي، إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، القدس.
عزيزي المستمع، عزيزتي المستمعة، عبر أثير إذاعة العراق الحر عرض مهني يومي ومتواصل للخبر والتحليل والتحقيق. تابعوا إذاعتنا فهي إذاعتكم.
هذه إذاعة العراق الحر من براغ.
مستمعين الأعزاء، لازلتم مع ملف العراق الإخباري. على الصعيد السياسي، لم يستبعد رئيس الحكومة العراقية إياد علاوي تأجيل الانتخابات المزمع إجراؤها في كانون الثاني المقبل لمدة شهرين بسبب الأوضاع الأمنية. وأوضح في مقابلة مع شبكة CBS التلفزيونية الأمريكية إن حكومته ملتزمة بإجراء الانتخابات، وإن أحد مهامها هو العمل على إجرائها في موعدها، إلا أن الأوضاع الأمنية ستملي الوقت الذي سنتمكن فيه من تحقيق ذلك، فقد تكون في كانون الثاني أو شباط أو آذار. وفي مقال نشرته صحيفة الاندبندنت البريطانية يوم الأحد، كشف رئيس الوزراء العراقي إياد علاوي إن حكومته بصدد وضع خطة للعفو عن عراقيين دعموا المسلحين المناوئين لقوات التحالف ولم يرتكبوا جرائم، موضحا إن حكومته تفرق بوضوح بين العراقيين الذين تصرفوا عن يأس ضد التحالف والإرهابيين المتطرفين الأجانب الذين هدفهم الوحيد هو القتل والتمثيل بالأبرياء وإفشال جهود العراق، مشددا على ضرورة تجنب القيام بأعمال انتقامية. مستمعين الأعزاء، لازلتم مع ملف العراق الإخباري من إذاعة العراق الحر في براغ. أعلنت تركيا يوم الأحد أنها لن تذعن للمطالب التي تقدم بها متشددون يعتجزون 3 رهائن أتراك وهددوا بقتلهم خلال 72 ساعة ما لم يتوقف الأتراك عن التعاون مع القوات الأمريكية في العراق. كما أعلن شون موكورماك المتحدث باسم مجلس الأمن القومي الأمريكي يوم الأحد إن مسؤولين أمريكيين على اتصال وثيق مع الحكومة التركية لمناقشة التهديدات التي وجهتها جماعة تطلق على نفسها سرايا التوحيد والجهاد، التي يشتبه بأنها على صلة بأبي مصعب الزرقاوي بقطع رأس 3 رهائن أتراك ما لم تتم الاستجابة إلى مطالبهم. مستمعين الأعزاء، لازلتم مع ملف العراق الإخباري من إذاعة العراق الحر في براغ. أكد الرئيس جورج بوش أن أعمال العنف في العراق لن تؤثر على خطط تسليم السيادة إلى العراقيين، وأوضح في كلمته الإذاعية الأسبوعية أن الولايات المتحدة أصبحت أكثر أمنا من الهجمات الإرهابية بعد الحرب الذي شنته قوات التحالف على العراق. على صعيد آخر، طلب الرئيس الأمريكي جورج بوش مساعدة من دول حلف شمال الأطلسي والاتحاد الأوروبي في عملية إعادة إعمار العراق، قائلا إن الخلافات المريرة بشأن الحرب انتهت الآن. وأكد بوش في مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس الحكومة الإيرلندية بيرتي أهيرن ورئيس المفوضية الأوروبية رومانا برودي عقب القمة الأمريكية الأوروبية في إيرلندا إن العراقيين يتطلعون إلى الحرية والإصلاح وإننا نستمع إلى هذه الأصوات، وقال إنه يتطلع إلى زيادة الجهود الدولية في العراق معربا عن أمله في أن يستجيب حلف شمال الأطلسي لمطالب رئيس الحكومة العراقية المؤقتة أياد علاوي في تدريب وتجهيز قوات الأمن العراقية، وقال
إن رئيس الحكومة العراقية إياد علاوي بعث برسالة إلى حلف الناتو يطلب فيها التدريب والتجهيز، وآمل أن يستجيب حلف الناتو.
وأوضح بوش الذي يأتي كلامه قبل 4 أيام من نقل السيادة إلى العراقيين إن القيادة العراقية تعلم إنه على قواتها وشرطتها أن تكون متدربة بشكل كامل ومستعدة لمواجهة تهديد الأقلية ممن يريدون القضاء على طموح الكثيرين. وتعهد بوش ببقاء الولايات المتحدة في العراق إلى حين استكمال مهمتها، وأوضح قوله
We will stay as long as necessary and then we will leave.
سنبقى إلى اليوم الذي يكون وجودنا ضروريا، وبالسرعة التي يصبح العراقيون قادرين على تولي زمام أمورهم الأمنية فإن المهمة ستنتهي.
إلى ذلك، أعلن ياب دي هوب شيفر الأمين العام لحلف شمال الأطلسي، أعلن في مقابلة صحفية نشرت يوم الأحد أنه يجب أن لا يقف العالم متفرجا والعراق يحترق، إذ أن ذلك سيزعزع استقرار المنطقة بأكملها، موضحا أن الحلف سيقصر عملياته في العراق على ما تطلبه منه الحكومة الجديدة هناك. في الوقت نفسه، توقع وزير الدفاع الأمريكي دونالد رامسفيلد أن يتوصل قادة حلف شمال الأطلسي في قمتهم في إسطنبول إلى اتفاق يسمح لقوات الحلف بتدريب قوات الأمن العراقية. في غضون ذلك، ذكرت تقارير من إسطنبول أن سفراء الدول الأعضاء في حلف شمال الأطلسي المجتمعين في مدينة إسطنبول التركية توصلوا إلى صيغة لمسودة اتفاق بشأن تدريب القوات المسلحة العراقية وتجهيزها. واعتبرت التقارير الاتفاق المذكور استجابة محدودة لمطلب الرئيس الأمريكي جورج بوش بتقديم الحلف مساعدة إلى العراق بناء على طلب كان تقدم به رئيس الوزراء العراقي أياد علاوي. ولم يكشف عن تفاصيل خطة التدريب، لكن مصادر توقعت أن تتم المصادقة على الخطة خلال قمة الحلف التي تبدأ يوم الاثنين في إسطنبول. ومن المعروف أن الولايات المتحدة وبريطانيا تحث الدول الأعضاء على المساهمة بشكل كامل في العراق. مستمعين الأعزاء، بهذا نصل وإياكم إلى ختام ملف العراق الإخباري الذي قدمناه لكم من إذاعة العراق الحر في براغ. أعد الملف وقدمه لكم حسين سعيد، وأخرجه ديار بامرني. شكرا على حسن متابعتكم.
هذه إذاعة العراق الحر
في براغ.
طفلة وغازلتني يا شيخ،
طفلة وغازلتني آه يا شيخ أغازلها أنا يا ناس ناعي طفلة وغازلتني آه يا شيخ أغازلها أنا يا ناس ناعي أحذرك يا لساني ظل يا قلبي عاني أحذرك يا لساني ظل يا قلبي عاني مثل هذا الدرب ما ممكن يطيب
سيداتي وسادتي، من أجل تسليط الضوء على أسباب تردي الأوضاع الأمنية ومدى تدخل دول الجوار بالأحداث الدائرة في العراق، أعد فلاح حسن مقابلة مع الوكيل في وزارة الخارجية عادل القيارة للحديث عن هذا الموضوع.
أحداث العنف التي يشهدها الشارع العراقي يعتبرها البعض نتاج للتردي الاقتصادي وتسريح الآلاف من رجال الجيش والأمن والمخابرات، خاصة وإن هؤلاء مدربون بشكل يؤهلهم لقيادة مثل هذه العمليات، في حين أنحى آخرون باللائمة على دول الجوار. ولتسلط الضوء على هذا الموضوع التقت إذاعة العراق الحر بالدكتور عادل القيارة وكيل في وزارة الخارجية، والذي كان حاضرا في مؤتمر، حيث سألناه أولا: هل تعتقد أن دول الجوار قد تدخلت في شؤون العراق أمنيا؟
لا، يعني هو المسألة عندما نتحدث عن دول الجوار هذا مفهوم واسع، هل المقصود الحكومات، هل المقصود قوى منظمة من داخل دول الجوار، أم المقصود أفراد يتسللون لديهم علاقات مع بعض المنظمات الإرهابية أو تجمعات متطرفة؟ نعم، إذا نتحدث عن هؤلاء هناك تدخل وتسلل ودعم مالي وتسليحي لبعض العناصر الموجودة هنا في الداخل. أما إذا نتحدث عن الحكومات فلا نعتقد أن هذه الحكومات هي تدعم مثل هذه الأعمال التخريبية.
طيب المتغير في العراق ألا يقلق دول الجوار ضمن ما يحدث الآن يعني؟
أنا صراحة لا أرى ذلك. لماذا يقلقها؟ يعني كان هناك بلد ديمقراطي مستقل، بلد يعزز الاستقرار في المنطقة بخلاف ما كان النظام السابق الذي كان نظام يهدد دول الجوار، يهدد دول المنطقة، خاض حربين. الآن دولة جديدة تدعو إلى التعالف وإلى إقامة أفضل علاقات مع هذه الدول، فلماذا نشعر بتهديد إذا؟
طيب على الأقل فيما يتعلق بموضوع الكرد في كردستان، يعني موضوع الفيدرالية، ويعني هذا ألا يقلق، ألا يثير حفيظة البعض؟
هذا كذلك لا، أنا لا أرى أي مبرر لذلك، لأنه ما يجري الآن من في كردستان العراق بمفهوم الفيدرالية، الفيدرالية هو مفهوم اتحادي، يعني تعزيز وحدة العراق وليس تقسيمه، وهو حل للقضية القومية على أسس ديمقراطي وعلى أسس توافق في كل فصائل الشعب العراقي. فبالتالي ما ينجم عن ذلك من إقرار طالما هو يتم في إطار وحدة العراق، فبتقديري هذا يجب أن يكون موضوع ترحيب من قبل دوجه ولا يهددهم. وما احنا نجري نحن في العراق الآن هو إيجاد صيغة جديدة في منطقتنا لمعالجة القضية القومية التي هي أذت العراقيين وتؤذي دول كثيرة التي متعددة القومية. فنحن نطرح حل لعراقنا في ظروف خصوصياته. أما إذا هذه الدول ترى أن هذه التجربة مفيدة لها ممكن تستفيد منها أهلا وسهلا، إذا ترى أن هذه لا تنطبق على خصوصياتها فهذا شأنها.
طيب يعني من خلال جولاتكم يعني باعتباركم وزارة خارجية، هل ترشح لديكم فكرة أن دول الجوار مرحبة بهذه المتغيرات ومستقبلا ستكون العلاقة بشكل أفضل ما كانت عليه على الأقل أيام النظام السابق؟
لا، نحن في لقاءاتنا نبحث كل ما يتعلق بالشأن العراقي، يعني لا نركز على قضية الكرد وكردستان والفيدرالية، نحن نتحدث عن ما يجري في العراق وندعو لهذه الدول لدعم هذه التوجهات ودعم المسيرة الديمقراطية في العراق وصولا إلى إقامة نظام ديمقراطي مستقر وآمن. وهذه التفاصيل التي يجري الحديث عنها، نحن نتبادل وجهات نظر حول هذه المسائل، وهذا حوار هادف ومفيد ولتوصل إلى قناعات مشتركة.
سيداتي سادتي، كان هذا الدكتور عادل القيارة وكيل وزارة الخارجية العراقية من بغداد. فلا حسن، إذاعة العراق الحر.
وعلى صعيد آخر له علاقة بالملف الأمني العراقي، سنتعرف على تصريحات أدلى بها وزير الداخلية الكويتي ووزير الخارجية البحريني وتأكيد الطرفين على قدرة العراقيين على تجاوز المأزق الأمني الحالي. سعد العجمي معه المزيد من الوضوح حول هذا الموضوع.
رغم ما أوحاه تصريح رئيس وزراء البحرين الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة لدى وصوله الكويت من طابع ثنائي وخليجي وظل في زيارته للبلاد، فإن الموضوع العراقي طرح نفسه كأحد الملفات على طاولة المحادثات بين الجانبين بفعل اقتراب موعد تسليم السلطة إلى العراقيين في 30 يونيو الجاري. وقد اتفق البلدان في تصريحات أدلى بها النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء الكويتي ووزير الداخلية الشيخ نواف الأحمد وكذلك نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية البحريني محمد آل خليفة على أن العراقيين قادرون على تجاوز المنعطف الخطر والمأزق الأمني وعلى أن قيام حرب طائفية أمر مستبعد. وفي هذا الإطار قال نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية البحرينية الشيخ محمد آل خليفة أن بلاده لا يقلقها العنف الدائر حاليا في العراق، لأنها على ثقة بأن الأشقاء العراقيين قادرين على تجاوز المنعطف الخطر الذي يمر به بلدهم في الفترة الحرجة الحالية، وهو ما ذهب إليه وزير الداخلية الكويتي الشيخ نواف الأحمد من أن العراقيين قادرون على تجاوز المأزق الأمني واستكمال العملية السياسية وصولا إلى نقل السلطة في موعدها، مؤكدا في الوقت نفسه أن الكويت غير قلقة من قيام حرب أهلية في العراق أو من أي تداعيات قد تؤدي إلى تقسيم جار الكويت الشمالي مشددا بالقول العراقيون واعون تماما لمحاولات بث الفتنة وشك السبط، وسيثبتون قدرتهم بالتفاهم وحرصهم على وحدتهم الوطنية وقت المحن. سعد العجمي، إذاعة العراق الحر، الكويت.
أعزائي، نعود إلى بغداد مرة أخرى ونزور الآن نادي الصيد العراقي الذي عاود نشاطاته الاجتماعية من جديد إثر انتخاب هيئة لإدارة النادي. نبيل الحيدري التقى المهندس حسن معلة رئيس النادي الحالي.
افتقد الكثيرون أجواء اللقاءات العائلية في النوادي الاجتماعية أو نوادي النقابات والجمعيات التي كانت كثيرة الانتشار قبل سنين. أما الآن فهناك شحة في مثل هذه الفسح الاجتماعية والترفيهية في بغداد بعد غلق نوادي النقابات والجمعيات المهنية من ناحية، وانحسار حضور العائلة العراقية لبعض النوادي القليلة الموجودة في بغداد من ناحية أخرى. ومؤخرا بدأ البعض منها باستعادة نشاطه، وهو ما دأب عليه نادي الصيد العراقي منذ حوالي السنة، حيث أوكلت مهمة إدارته إلى هيئة إدارية مؤقتة نظمت يوم أمس الجمعة انتخابات الهيئة العامة لاختيار رئيس وإداري النادي. عن هذا الموضوع التقيت المهندس حسنين معلة رئيس نادي الصيد، وفي أجواء الانتخابات والحضور الكبير لعوائل أعضاء النادي دار هذا الحديث.
هاي أول مرة تجرى انتخابات بطريقة ديمقراطية صرفة بدون اتجاهات سياسية ولا درجات حزبية ولا أي شيء. ولاحظت أن عدد المرشحين 36 مرشح، اللي هو في تاريخ النادي ما وصل أكثر من 19 مرشح، وماكو تمايز بين الجميع، الكل لهم نفس الحقوق بالنسبة للدعاية الانتخابية. والعدد اللي إجا يمكن لاحظت بهالظرف الصعب وهواي ناس مسافرين، عدد كبير جدا كان، وإن شاء الله بعد انتهاء الانتخابات بعد الساعة 5 يتم الفرز، يطول حوالي ساعتين إلى 3 ساعات للانتخاب. ومثل ما تدري حضرتك احنا كنا هيئة إدارية مؤقتة منذ 9/6/2003 ولحد الآن، وعدنا السادة الأعضاء أنه بعد مرور سنة نجري انتخابات أصولية، وطلبنا الموافقات من وزارة الداخلية، فقالوا كل الشروط اللي كانت سابقة ألغيت، ومن حق أي عضو يرشح بدون أن تذهب الأوراق إلى الأمن أو إلى الجهات الحزبية.
هذا كان الوضع سابقا
وسابقا مو بس هاي كانت، كانوا من يرشحون أسامي يمنعون قسم من الترشيح، وتجي قائمة بموافقة على هذول حسب الدرجة الحزبية والأمور الأخرى اللي لا يخفى عن
الملاحظة. اليوم حضور العائلة لأعضاء النادي وبمناسبة الانتخابات، أم هي فرصة أيضا للتلاقي لمفتقداتها العائلة العراقية في كثير من الجوانب الاجتماعية؟
هو الحضور العائلي طبعا ورا ما استلمنا في 9/6/2003 بدأ يلمسوه الجميع، لأن سابقا الناس كانت يعني الغالبية تخاف تحضر عوائلها خوفا من التعرض إلى التحرشات من قبل أبناء المسؤولين سابقا. أما اليوم فهي كانتخابات الكثير من الأعضاء مسافرين، فالزوجة لحق تنوب عن الزوج، وكذلك الزوج لحق ينوب عن زوجته، وقسم أصروا أنه يجون اثنيناتهم الزوج والزوجة لكي كل واحد مثل حضرتك، لكي كل واحد ينتخب مثل ما هو يشوف من الأصح بالموضوع. لذلك الحضور مختلط، والحمد لله كل البوادر لحد الآن كلها صحية، وهي تجربة صغيرة لأن هذا نادي اللي نتمنى أن تتم انتخابات على مستوى العراق بهالطريقة وأحسن.
فكرة النوادي الاجتماعية لا تجدها ضعيفة الانتشار وقليلة الحضور في المجتمع العراقي؟ يعني نادي الصيد من النوادي القليلة جدا في العراق اللي يقدم منطقة استرخاء للعائلة العراقية والعلاقات الاجتماعية النظيفة، هل هناك برأيك فرصة أن تتعمم مثل هذه التجارب وتتاح في مدن كثيرة وحتى في مدينة بغداد اللي لا زالت بحاجة؟
نعم، بالتأكيد هناك الفرصة، الناس تواقع إلى الاستقرار، الناس تواقع إلى أن تريح أبنائها وأطفالها وزوجاتها، ولكن تعرف الظرف الأمني هو اللي يحكم الكثير من التطور. وبالنسبة احنا نادينا انه بالرغم من وجود هذا الظرف الامني المتدهور هناك حضور غير معقول، يعني الى الساعة 12:30 بالليل الى الساعة 1 الحدائق مملوءة، وبدينا نتخذ قرارات بشأن يوم الخميس والجمعة مثلا منعنا الاعراس في هذه اليومين لكي لا يتضايقون اعضاء النادي، لانه الجمعة الماضية الحديقتين مقبطة وظلوا عندنا فوق 250 شخص واقفين، فاضطرينا نسحب الكراسي من المسبح.
إلى ماذا يؤشر هذا الازدحام وهذا الحضور الواسع؟
يؤشر أن الناس خطية تعبانة وتريد ترتاح، وهنا يمكن احنا بنادينا وفرنا لهم هالفرصة، ونتمنى باقي الأندية متوفر لهم الفرصة، لكن أنا متأكد انه هو السبب أمني، يعني كل الإدارات مال الأندية تتمنى توفر هالشي هذا، بس احنا الحمد لله تغلبنا عليه وعندنا حراس أمنيين جيدين، وهم أعضاء النادي يحافظون على النادي وعلى ممتلكاته وكأنه هذا جزء من بيتهم، فالفضل بالدرجة الأولى يعود إلى الهيئة العامة.
أخيرا مرشحي الهيئة الإدارية الآن طور الانتخاب، ما هو مستواهم الاجتماعي والأكاديمي؟
والله هم 36 واحد مثل ما قلت لك، وقدموا كل واحد نفسه، والسيفيات مالتهم سيرة ذاتية معلقة على البورد في مدخل النادي، بيهم الدكتور وبيهم المهندس وبيهم التاجر وبيهم الصناعي، مختلف شرائح العمل.
المهندس حسنين، على تمنياتنا الموفقية لكم ولنادي الصيد ولعوائل هذا النادي. شكرا.
أنا أشكرك جدا.
نبيل الحيدري، بغداد.
سعدت أوقاتكم بكل خير في مستهل جولة صحفية جديدة نبدأها بأبرز عناوين الصحف. اتفاق أوروبي أمريكي على إسناد دور أكبر للناتو في العراق. بغداد، قانون طوارئ من الستينات لمواجهة الهجمات. وزير الدفاع البريطاني يعتبر أوضاع العراق بالغة الخطورة. وننتقل أعزائي إلى مقالات الرأي، واختار نظم ياسين موضوعا حول مساعي الرئيس الأمريكي في القمة الأطلسية فيما يتعلق بالأزمة في العراق. فماذا كتب مازن حماد في الوطن القطرية؟
في صحيفة الوطن القطرية كتب مازن حماد، يقول: سيحاول بوش في القمة الأطلسية التي ستفتتح في إسطنبول غدا استدراج الحلفاء والأصدقاء إلى المستنقع العراقي، فبلاده في مأزق كبير والأوضاع الأمنية تتدهور بتسارع مخيف يؤكد عجز قوات التحالف عن السيطرة على الموقف. وإذا كانت مساعي بوش ستقتصر على إقناع الأطلسيين بالمشاركة في تدريب وتأهيل قوات عراقية، فإن الرئاسة الفرنسية متنبهة لما تعتبره كمينا قد يورط الحلف في الحرب، ولا تعزى حاجة بوش الماسة إلى تعزيزات عسكرية في العراق إلى النقص الحاد في قوات التحالف فقط، ولا إلى إساءة واشنطن تقدير حجم عدوها، وإنما تعزى أيضا إلى رغبة الرئيس الأمريكي في تأمين ورقة سياسية من حلفائه في الأطلسي تكذب ادعاءات جون كري منافسه في الانتخابات الرئاسية بأن ساكن البيت الأبيض يعيش في عزلة دولية بحسب تعبير الكاتب. ويختم مازن حماد مقاله متسائلا: فهل يهب الأطلسي والاتحاد الأوروبي لنجدة الولايات المتحدة؟ إذا حدث ذلك فإنه سيتم من خلال خطوات مدروسة وتدريجية، ولن يفوت الأذكياء إدراك ما قد يعنيه ذلك من بدء رحلة المصالحة المعقدة بين الغرب والعالم الإسلامي، بحسب تعبير الكاتب في مقاله المنشور بصحيفة الوطن القطرية.
سيداتي وسادتي، ما زالت الصحف العربية تنشر مقالات لتحليل الأوضاع في العراق، ووقع اختيار ناظم على ما كتبه أحمد الربعي في صحيفة الشرق الأوسط اللندنية، فماذا يقول؟
كتب أحمد الربعي، يقول: ما يحتاجه الرئيس العراقي ورئيس وزرائه هو الوضوح وتسمية الأشياء بمسمياتها والابتعاد عن المجاملة، وخاصة مع قوى العنف والإرهاب والقتل، الرجلان في وضع لا يحسدان عليه، حالهما حال العراق والعراقيين، ولكن الصمود والمثابرة واستخدام أسلوب الهجوم بدلا من الدفاع وحشد كل العراقيين ضد الإرهاب المستورد وحليفه من بقايا صدام هي المهمات التي يمكن لو نجحت أن تحول العراق الدموي إلى عراق مستقر، ليس أمام السلطة الجديدة وليس أمام العراقيين سوى هزيمة الإرهاب ومن يقف خلفه. فهذه العمليات الإجرامية التي تفخخ السيارات وتقتل المدنيين والشرطة هي أعمال عابثة وإجرامية مهما حاول بعض الإعلام العربي أن يلبس لبوس المقاومة، ومهما حاول بعض الإعلام العربي أن يعكس منطق الأشياء فيصبح القتلة والمجرمون مقاومين بل وشهداء، ويصبح بقية العراقيين أجسادا بلا أرواح وأرقاما بلا مسميات، بحسب تعبير الكاتب أحمد الربعي.
سيداتي وسادتي، مراسلنا أحمد رجب وافانا من القاهرة بعرض للصحف المصرية.
قالت صحيفة الأخبار المصرية صدرت اليوم في افتتاحيتها، قالت: قبل أقل من أسبوع لتسليم السلطة للحكومة العراقية الانتقالية وانسحاب قوات الاحتلال إلى خارج المدن، اتسع نطاق تفجيرات العراق بصورة دامية، وبلغ أعداد الضحايا من العراقيين المئات. ودعت الصحيفة إلى ضرورة تحقيق الأمن والاستقرار بالعراق والحفاظ على قدرات العراق، ودعت جميع الفصائل بالعراق بكل تنوعاتها بالاتفاق فيما بينها ونبدأ أي خلافات، لأن العراق الموحد القادر يستطيع وضع قدمه على حياة جديدة خلال الفترة المقبلة، على حد تعبير الصحيفة المصرية. وتحت عنوان منطق الذبح كتب سلامة أحمد سلامة، يقول أن المناقشة احتدمت في الفضائيات والإذاعات العربية حول منطقة الذبح أو قطع الرأس، وقال إن هناك بعض وجهات النظر التي تقول أن هذا الاتهام والاستنكار لهذه العمليات لا يوجه بنفس القوة إلى عمليات الذبح والإبادة بطائرات الأباتشي في العراق وإسرائيل. ويقول سلامة أحمد سلامة في ختام مقاله إن أسوأ ما تتركه هذه الممارسات هي الانطباعات الوحشية لصور ذبح الرهينة، وتعكس حالة من الهمجية وانعدام الإنسانية لا تنسب إلى مرتكب الجرم بقدر ما تنسب إلى ثقافة أخلاقية ودينية مغلقة ومتعصبة، وفي المعادلة النهائية تكون المحصلة خسرانا سياسيا ودينيا وإنسانيا لأنصار منطق الذبح بالسكين على شاشات التلفزيون، ويفلت الآخرون بجرائمهم المعادية للإنسانية، ولكنهم يجدون الغطاء والمسوغ أمام العالم في أنهم يخلصون منطقة موبوءة بالشرور والمظالم وغياب الديمقراطية والحريات من مشكلاتها، على حد تعبير سلامة أحمد سلامة. وأخيرا سمير رجب يقول إن ما يجري في العراق حاليا هو أقرب للحرب الأهلية، ويقول في مقاله المنشور في صحيفة الجمهورية: كان الله في عون شعب العراق الذي يعاني الأمرين منذ أكثر من 30 عاما دون أن ينقذه أحد، ولن ينقذه أحد، على حد تعبير الكاتب المصري. أحمد رجب، إذاعة العراق الحر، القاهرة.
في الختام أقول لكم تحياتي وتحيات كل من الزميل نظم ياسين ومخرج الفترة ديار بامرني، وإلى اللقاء. ما زلنا أعزائي في عالم الصحافة، فمعكم الآن مراسلنا محمد قادر، إذ اختار أهم العناوين من الصحف العراقية. فمن التآخي أمر بإلقاء القبض على 3 رجال دين في الفلوجة، وسيقرأ محمد مقاطع مما كتبه محمد البدري في التآخي بعنوان التيار الصدري والموقف الراع. وفي الصباح الجديد كتبت الدكتورة سافرة ناجي مقالة تحت عنوان ثروة العراق بين الدبابة والكونكريت، سيقرأ منها مراسلنا في بغداد بعضا من أهم ما جاء فيها.
تحية طيبة، وهذه قراءة سريعة لأبرز الأحداث والمواقف التي شهدتها الساحة العراقية من خلال ما نشرته صحف عراقية صدرت يوم الأحد. فمن عناوين جريدة التآخي نبدأ: قتيل و18 جريحا في انفجار بأربيل استهدف حياة وزير الثقافة لإقليم كردستان. أمر بإلقاء القبض على 3 رجال دين في الفلوجة. وفي التآخي أيضا كتب محمد البدري مقالة بعنوان التيار الصدري والموقف الرائع، جاء فيها: موقف التيار الصدري وخاصة في هذه المرحلة الحساسة الحرجة من حياة شعبنا العراقي وهو يتهيأ لتسلم السلطة والسيادة بعد أيام قلائل، موقف وطني شجاع الهدف منه إعطاء الفرصة للحكومة الجديدة لممارسة دورها في إعادة إعمار وبناء هذا الوطن المدمر وسيطرة على الانفلات الأمني وسد الدروب والمنافذ أمام بقاء قوات الاحتلال في البلد، حيث أن استتباب الأمن والقضاء على الإرهاب سيعطي للحكومة الجديدة القوة لمطالبة القوات الأجنبية بالرحيل وترك أمور إدارة الوطن للعراقيين. أما جريدة النهضة فمن عناوينها هجمات إرهابية على مقرات حزبية في بعقوبة. مهدي الحافظ، سياسة صدام سبب فقر العراقيين. ومن جريدة الصباح الصادر عن شبكة الإعلام العراقي نقتطف العناوين التالية: أجهزة الأمن في الإنذار وبريمر يودع بغداد ب3 مذكرات اعتقال. جامعة بغداد تفتح باب التقديم للدراسات العليا. وفي جريدة الصباح الجديد كتبت الدكتورة سافرة ناجي مقالة تحت عنوان ثروة العراق بين الدبابة والكونكريت، وهذا جزء مما جاءت فيها. كان اكتشاف النفط في منطقة الخليج قد خلق صراعا اقتصاديا سياسيا اجتماعيا، لكن هذه الثروة النفطية واكتشافها كانت وبالا على بعض هذه الدول، ومنها التجربة العراقية التي حدث هي الأخرى حذو التجربة السوفيتية، واتجه قرارها السياسي إلى توظيف هذه الثروة في خدمة وصناعة الآلة الحربية. وتستمر الكاتبة: كان قرار الصناعة الحربية من أولويات الدولة العراقية الحديثة، وهيكل قيامها قاد العراق من دولة مسالمة إلى دولة محاربة تهدد جيرانها وتشكل خطرا على العالم. ولعل المراقب للأحداث بعد سقوط النظام يلاحظ أن ساحات بغداد قد امتلأت بالآلة الحربية المحطمة معروضة في مزادات الخردة، وهذه المزادات تجيب عن التساؤل الملح: أين ثروة العراق؟ وانتقالا إلى عناوين الصباح الجديد، نقرأ: الدكتور موفق الربيعي: 76 ألف شخص سيتولون حماية المنشآت الحيوية والمؤسسات ابتداء من الأربعاء، ونتابع تحركات الزرقاوي بدقة، وسنستبق عملياته الإجرامية ونضرب بيد من حديد. وعند انتقالنا إلى المؤتمر، الجريدة الناطقة باسم المؤتمر الوطني العراقي، نقرأ العناوين التالية: ربع مليون عسكري عراقي وأمريكي في حالة تأهب، الأجهزة واللجان الأمنية في الإنذار وإلغاء إجازات الوزراء ووكلائهم. وفي المدى نقرأ العناوين التالية: علاوي: العراق سيسحق الإرهاب، اعتقال 3 ملثمين عرب حاولوا مهاجمة مركز للشرطة. وعلى الصفحة الأخيرة من المدى كتب سعيد عبد الهادي مقالا بعنوان 30 حزيران والتحول الديمقراطي، نجتزئ منه: في ظل هذه الظروف تتسلم الوزارة الحالية البلد، واعتقد أن على كل مواطن إذا ما أراد العيش بأمان أن يقف بقوة إلى جانبها. علينا أولا أن نوحد جهودنا لإعادة الأمن والاستقرار، ومن ثم يكون لكل حادث حديث. أما أن نسبق الأحداث ونتحدث عن فشل محتمل وعن تنامي الإرهاب وتصاعد عمليات التصفية وكأن الأمر خارجي ولسنا المستهدفين به، فهذه مواقف سلبية لن توصلنا إلا إلى المزيد من التفكك، وتجعلنا عرضة للوقوع في مؤامرات كبرى تحاك هنا وهناك. وبهذا ينهي سعيد عبد الهادي مقاله. كان معكم محمد قادر، إذاعة العراق الحر، بغداد.
أسعد الله مساءكم بكل خير أعزائي المستمعين، هذا إياد الجيلاني يحييكم ثانية ويقدم إلى حضراتكم عرضا للأنباء. تظاهر مئات من أنصار الزعيم الشيعي المتشدد مقتدى الصدر اليوم الأحد في مدينة كربلاء للمطالبة بالإفراج عن أحد مسؤولي مكتب الصدر في هذه المدينة المقدسة تعتقله القوات الأمريكية منذ نحو أسبوعين. وتجمع المتظاهرون أمام مبنى المحافظة وهم يهتفون مطالبين بإطلاق سراح أحمد رضا الحسيني على الفور. وقال حبيب الحكيم نائب الحسيني: نحن نطالب بإطلاق سراح الحسيني فورا من أيدي قوات الاحتلال الأمريكي. وأضاف أن عملية الاعتقال جاءت عشوائية ولا تستند إلى أي مذكرة اعتقال أو دليل ضد الحسيني، لذلك فهي غير شرعية بحسب تعبيره. وأوضح الحكيم بأن الحسيني يعد من الشخصيات البارزة في المدينة، وكان قدم الكثير من الخدمات لأبناء المدينة، وكان له دور سلمي خلال المواجهات التي حصلت قبل شهرين بين أنصار السيد مقتدى الصدر والقوات الأمريكية بحسب تعبيره. وتمضي وكالة فرانس بريس في تقريرها إلى أن المتظاهرين طالبوا بلقاء أحد مسؤولي المحافظة أو قوات التحالف، إلا أن أحدا لم يقابلهم فاضطروا إلى مغادرة المكان. نقلت وكالة رويترز عن شهود عيان قولهم إن انفجارا ضخما هز مبان في وسط العاصمة العراقية اليوم، وتصاعد دخان فوق المنطقة الخضراء مقر سلطة الائتلاف بقيادة الولايات المتحدة، ولم يتضح على الفور سبب الانفجار أو ما إذا كانت هناك إصابات. وقال الجيش الأمريكي إنه ليس لديه أي تفاصيل عن الانفجار. وعادة ما يطق مقاتلون قذائف هاون وصواريخ صوب المنطقة الخضراء، وهي عبارة عن مجمع ضخم محصن على ضفاف نهر دجلة، غير أنها نادرا ما تسبب خسائر تزيد عن أضرار خارجية. ويقول مسؤولون عراقيون وأمريكيون إنهم يتوقعون تصعيدا لهجمات المقاتلين مع اقتراب موعد تسليم السلطة لحكومة عراقية مؤقتة بعد 3 أيام. رفضت تركيا اليوم مطالب المتشددين العراقيين الذين هددوا بقطع رؤوس 3 رهائن أتراك إلا إذا توقف الأتراك عن العمل مع القوات الأمريكية في العراق. وكانت قناة الجزيرة الفضائية التلفزيونية قد عرضت شريط فيديو أمس السبت ل3 عمال أتراك قالت إن متشددين موالين لأبو مصعب الزرقاوي الذي يعتقد أنه له صلات بتنظيم القاعدة يحتجزونهم كرهائن. وقال وزير الدفاع التركي وجدي جونول للصحفيين: تحارب تركيا النشاط الإرهابي منذ أكثر من 20 عاما، إنهم يطلبون الكثير ويطالبون بالكثير، لا ننظر إلى هذه المطالب أبدا بجدية، بحسب تعبيره. وعرضت قناة الجزيرة لقطات توضح 3 رجال على الأرض أمام مسلحين وجوههم مغطاة وهم يحملون جوازات سفرهم. ومضت تقول إنها تلقت شريط الفيديو وبيانا منسوبا لجماعة التوحيد والجهاد التي يتزعمها الزرقاوي تهدد فيهما بقتل الرهائن خلال 72 ساعة. وقال جونول الذي كان يتحدث بعد اجتماع مع وزير الدفاع الأمريكي دونالد رامسفيلد إن ما يصل إلى 2000 شاحنة مليئة بالأدوية والأغذية وإمدادات أخرى تتجه إلى العراق من تركيا يوميا، وأضاف: هذه إمدادات إنسانية، من المحزن أن تحتجز بعض القوى في العراق أتراكا يريدون مساعدة الشعب العراقي. وتوضح الوكالة بأن تركيا ليست ضمن قوة الاحتلال المتعددة الجنسيات في العراق، إلا أن الكثير من الأتراك يعملون بتعاقدات يقدمون الإمدادات والدعم للقوات التي تقودها الولايات المتحدة. وقال مسؤول دفاعي أمريكي كبير إن قضية الرهائن لم تناقش أثناء الاجتماع مع رامسفيلد الموجود في اسطنبول لحضور قمة حلف شمال الأطلسي يومي 2 و3. نسبت وكالة رويترز للأنباء إلى وزير الدفاع الأمريكي دونالد رامسفيلد قوله اليوم لتلفزيون هيئة الإذاعة البريطانية من اسطنبول إنه قد لا يكون من الضروري إرسال مزيد من القوات إلى العراق. وأضاف رامسفيلد الذي يحضر قمة حلف شمال الأطلسي في اسطنبول أن المهمة الحقيقية للأمن ليست إغراق البلاد بمزيد ومزيد من القوات، ومضى قائلا: هذا لا يعني أننا سنحتاج بالضرورة إليها، أي إلى المزيد من القوات، بل يعني أننا سنقوم بالتخطيط الرشيد. ونسبت الوكالة إلى مسؤولين عسكريين تأكيدهم بأن الجيش الأمريكي وضع خطة طوارئ لإرسال مزيد من القوات إلى إذا لزم الأمر، لكنهم أوضحوا أن القادة الأمريكيين في العراق لم يطلبوا إرسال قوات إضافية. قدمت إلى حضراتكم سيداتي وسادتي عرضا لأهم أنباء المساء. طاب مساءكم.
سيداتي وسادتي، أرجو أن تكونوا قد قضيتم معنا أوقاتا طيبة وممتعة، حتى نلتقي من جديد. لكم منا أطيب المنى، وإلى الملتقى.